الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 46 بعد 100 الأولى في 7 من شهر الله المحرم لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر أخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسلام، يقول: ما حكم من ينكر خروج المسيح الدجال متأولا أنه رمز للشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان إلى أن نلقاه. أما عن سؤال أخينا، لأن هناك بعض الناس ينكر وجود الدجال، وإنما المراد به أنه رمز للشر، فهل هذا الكلام صواب أم لا؟ والجواب عن ذلك: هذا كلام باطل 100%، وذلك لمخالفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في غير ما حديث وارد في الصحيح أن الدجال سوف يخرج في آخر الزمان على إثر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، ذاك الذي يواطئ اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويملأ الأرض عدلا، ثم يظهر الدجال بعد ذلك فيجوب الأرض ويبقى 40 يوما، يبقى يوما كسنة ويوما كجمعة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كسائر أيامنا، ثم إنه يفتر الناس به فتنة عظيمة حتى إنه لا يثبت أمامه إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وصفا حسيا يمتنع معه أن يكون الدجال رمزا للشر ليس له حقيقة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مكتوب بين عينيه كافارا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا أنه أعور العين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، في فتنة عظيمة معروفة أحاديثها عند أهل السنة والجماعة، ولهذا فأحاديث الدجال متواترة، ولا ينكر الدجال إلا دجال. ثم على إثر خروج الدجال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما مقسطا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، ثم يكون قتل الدجال على يد عيسى ابن مريم عليه السلام. كل هذه أحاديث وردت في الصحيحين وغيرها، وأحاديث الدجال أحاديث متواترة، وقد اعتقد ذلك أهل السنة والجماعة وآمنوا بذلك، فما يخالف هذا إلا دجال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ سلطان، يقول: هل تقبيل ثابت ليد أنس تبرك بآثار النبي ويشبه فعل ابن عمر من وضع يده على منبر رسول الله ووضعها على وجهه؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن تقبيل ابن عمر لرمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قد رواها وذكرها ابن سعد في طبقاته، ويحتاج الأثر إلى ثبوت، لأن في إسناده من ما هو مسكوت عنه بجرح أو بتعديل. وعلى فرض صحة هذا، فإن هذا محمول على التبرك بما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكان باقيا، وهذا اجتهاد من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله عنهما على صحة هذا، لكن ورد نظير ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه كان يتحرى الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فيها، كما جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فيها. وهذا في الحقيقة اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو مخالف باجتهاد أبيه عمر رضي الله عنه، وهو الذي يوافق السنة. ولهذا ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتاب البدع أن عمر رضي الله عنه صلى بأصحابه يوما، ثم رأى أصحابه ينطلقون إلى طرق وأماكن، فلما سأل قالوا: هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عمر عن ذلك رضي الله عنه. وأيضا فإن تقبيل هذه الرمانة أو تقبيل مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من منبره، هذا التقبيل يرده أيضا فعل عمر رضي الله عنه الذي قبل ما وردت السنة بتقبيله، وهو الحجر الأسود. فإن من السنة أن يقبل الإنسان الحجر الأسود لتقبيله صلى الله عليه وسلم له. ومع ذلك فعمر رضي الله عنه لما قبل الحجر كما جاء في الصحيح قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا فيما ورد السنة بتقبيله، فكيف بما لم ترد السنة بتقبيله كمنبري صلى الله عليه وسلم؟ فغاية ما في المسألة هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ولهذا ما ورد في السؤال لا نرى له دليلا ينهض على الاحتجاج به، وأما هذا الاجتهاد فهو اجتهاد يعرض على النصوص الشرعية، فلما عرض على النصوص الشرعية وجد أنه لا يتمشى معها، وإنما الوارد هو التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم المنفصلة عنه والباقية، كما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه التف حوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وكذلك أيضا ورد عند مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صلوا صلاة الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا بغلمانهم ومعهم آنية الماء أواني الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في تلك الأواني، حتى إنه ربما أرسل إليه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. وكما جاء أيضا في الصحيح أن أم سليم رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها، فكانت تأتي أم سليم إلى عرق النبي صلى الله عليه وسلم فتمسحه ثم تجعله في قرورة الطيب. فالتبرك بآثار صلى الله عليه وسلم المنفصلة منه هذه ثابتة بالسنة، أما مسألة التبرك بالمنبر فلم يعرف هذا إلا في هذا الأثر عن ابن عمر والله أعلم به، ولكن على فرض صحته نقول هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهذا الاجتهاد مخالف باجتهاد أبيه الذي بين لنا عظمة الاتباع في هذا حينما قبل الحجر وربط الأمة بالاتباع لا بالحجر، فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولهذا لا يشرع هذا التقبيل. وعلى فرضي ومن باب التنزل أنه شرع يشرع تقبيل مثل هذا، فهذا فيما مس جسد صلى الله عليه وسلم وكان باقيا، أما ما زال فلا يجوز التبرك به، لا يجوز التبرك بالقبر ولا بجدار القبر ولا بتقبيله ولا بتقبيل مثلا الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أحمد، يقول ما حكم صيام يوم عاشوراء إذا وافق يوم السبت؟
الحمد لله رب العالمين، صيام يوم عاشوراء ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكفر ذنوب سنة كما جاء في الحديث الصحيح، وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقد جاء في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد ذلك لمخالفة اليهود، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، حيث إن اليهود كانوا يصومون عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا شرع صيام التاسع والعاشر، وهذا أكمل ما يكون من السنة، وقد ورد في بعض الأثار حسنها بعض العلم بعض الأحاديث أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، أو يوما قبله أو يوما بعده، جاء هذا في بعض الأحاديث، ولكن الأكمل الثابت في صحيح الإمام مسلم صيام التاسع وصيام العاشر، إلا من فاته صيام التاسع فله بناء على هذا أن يصوم يوم الحادي عشر ليصوم يومين ويكون مخالفا لصيام اليهود. سؤال، فماذا لو وافق يوم التاسع يوم السبت أو يوم الجمعة؟ نقول إذا وافق صيام عاشوراء يوم السبت فلا حرج في صيامه، وما ورد من نهي عن صيام يوم السبت في الحديث إلا ما افترض، فإن بعض أهل العلم قد حكم على هذا الحديث بالنسخ وبعضهم حكم عليه بالاضطراب، وعلى فرض صحته فإن العلماء قالوا هذا يحمل على إفراده، هذا يحمل على إفراده، أما إذا وافق عادة ووافق سنة فإن السنة تقدم للأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين وفي غيره ما عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح ودله على خير الصيام وقال خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا شك أن من حقق سنة داود عليه السلام في الصيام فإنه سيصوم يوم السبت، وكذلك أيضا في ما ورد في الصحيح أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولا شك أن الذي بعده هو يوم السبت، كذلك أيضا صيام الأيام البيض وقد يأتي فيها يوم السبت، كذلك أيضا صيام الست من شوال كما جاء عند مسلم من حديث أبي أيوب وقد يكون فيها يوم السبت، كذلك أيضا صيام عرفة وقد يكون يوم السبت، كذلك أيضا صيام الأيام الفاضلة التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل سرد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأيام في الصيام وغير ذلك مما وردت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا يمكن أن نوقف العمل بكل هذه الأحاديث مع وردها في الصحيحين وغيرها من أجل حديث واحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم السبت إلا فيما فرضه الله عز وجل علينا. إذا أمكن أن نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى وإمكان الجمع ذهب إليه جمع من أهل العلم، وهو حمل هذا الحديث على إفراد يوم السبت بالصيام، أما إذا وافق عادة أو وافق سنة فإنه لا بأس به ولا حرج، وهذا هو الصحيح. وعليه فإن عاشوراء إذا كانت يوم السبت فلا حرج في صيامها إذا قدرنا معها اليوم التاسع وهو يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فلا حرج إذن أن نصوم التاسع وهو يوم الجمعة، والعاشر وهو يوم السبت، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وهذه سنة ولا ينبغي أن نفوتها، لهذا الحديث الذي قد رده بعض العلم الأكابر كالإمام مالك وأبي داود رحمه الله تعالى وغيرهما، لكن كما قلنا على صحته يمكن الجمع على الوجه الذي ذكرنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في سؤال كده، بعض في الأيام دي عند الشيعة الجنائز، فطبعا بيصلوا صلاة الجنازة مثلا عند المقابر مش في المسجد.
نعم.
بعض المشايخ عندنا يقوم مثلا بإلقاء موعظة أو خطبة قبل صلاة الجنائز، فهل هذا جائز وحكمه إيه يا شيخنا؟
نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما صلاة الجنازة فإن المشروع أن تصلى في المصليات، وهي اليوم تصلى في هذه المصليات يعني خارج المساجد، وإن كان هذا من أجل كورونا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر هذه السنة ولو كانت بهذا السبب وأن يثبتها عند الناس، فإن السنة صلاة الجنائز في المصليات وليس في المساجد، وإن جاز صلاتها في المسجد للحاجة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على سهر إلا في المسجد، وهذا للحاجة، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي على الجنائز في المصليات، هذه واحدة. أما مسألة الموعظة على الجنازة وأن نوقف الناس قبل صلاة الجنازة وموعظة موعظة طويلة وأن نعتاد ذلك، فليس ذلك من السنة، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف فيعظ عند كل جنازة هذه الموعظة التي يعظها الناس اليوم. لكن لو هناك بعض المقتضيات وبعض الأمور تحتاج إلى موعظة وتحتاج إلى إنكار منكر مثلا، فلا بأس ولا حرج، إذا احتاج الأمر إلى بعض التنبيهات فلا بأس ولا حرج، لكن أن نعتاد هذا وأن نضع موعظة وكأنها سنة غائبة تركها الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد، فلا تشق على الناس. وبعض الناس مولع بهذه المواعظ، مولع بهذا، فلما صار الناس ينصرفون مثلا فأراد أن يوقف الناس قبل صلاة الجنازة وأن يعظ بالربع ساعة أو ثلث ساعة أو أقل أو أكثر، هذا ليس من السنة، اعتياد ذلك ليس من السنة، بل علينا أن نصلي الجنازة مباشرة. لكن إن كان هناك داعي بعض الأحيان وبعض الأمور كما هو ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ على المقبرة أحيانا، إذا استدعى الأمر ذلك فلا بأس ولا حرج. أما أن نعتاد هذا فلا أعلم لذلك دليلا في السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ علي، يقول: ما حكم امتهان رياضة كمال الأجسام، وهل الحكم ينطبق على من يمارس هذه الرياضة كمجرد هواية؟
الحمد لله رب العالمين. فرق بين ممارسة رياضة كمال الأجسام من باب نفع الجسم وكماله الكمال المطلوب، وبين ممارسة هذه الرياضة من أجل الافتخار ومن أجل العجب ومن أجل إظهار القوة وغير ذلك، والوصول بالبدن إلى صفة معينة ليحصل بذلك تصوير ومسابقات ومقامرات وغير ذلك غير مشروعة، ودخول في مباريات، فرق بين هذا وذاك. أما أن يمارس الإنسان الرياضة من أجل بناء بدنه ومن أجل بناء جسمه ومن أجل أن يصل ببدنه إلى
كمال مطلوب فهذا مستحب، فالمؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. ولقد حث الإسلام الإنسان على الاهتمام بصحته ودفع المضار عنها والعناية بها وغير ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يأكل الإنسان بالقدر المطلوب بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان الإسلام قد حث على ذلك ودل على ذلك وأن الإنسان عليه أن يعتني ببدنه وأن يأكل ما احتاج إليه، فإن كان ولا بد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما الوصول بالرياضة إلى هذا الحد الذي يحصل فيه إظهار العضلات بطريقة معينة وتصوير الإنسان لنفسه حتى يحصل بذلك عجب وغرور، وكذلك دخول في مقابرات أو مسابقات وأخذ عوض على ذلك، فإن هذا لا يجوز. فإن أخذ العوض على هذه الرياضة وهو أن يرفع أثقالا معينة فيحصل من وراء ذلك أموالا، هذا لا يجوز، لا يجوز، أقصد تحصيل الأموال من وراء ذلك. أما إذا كان الأمر مجرد فقط أن الإنسان يدرب نفسه فيحمل بعض الأشياء ولو حصل حتى مسابقة بينه وبين أحد لكن من غير عوض، هذا مباح. أما أخذ العوض على ذلك فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سرقة إلا في خف أو حافر أو نصل، وما يلحق بذلك من أدوات الحرب وما يعين على القتال وغير ذلك. وعليه فإننا نقول هذا لا يجوز، أي أخذ العوض على هذا. فكمال الأجسام بالصورة الموجودة الآن في كثير من المحاذير، أما بناء البدن وبناء الجسم بالطريقة الشرعية فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ غانم، يقول رجل مات أخوه وكان الناس قد جمعوا لهذا الأخ مبالغ مالية للعلاج، ولما مات بقي مبلغ من المال ويخاف أن يرده إلى زوجة أخيه وأمها فيصرفونها في غير ما ينتفع به أولاد أخيه الأيتام، فهل يجوز له أن ينشئ لهم مشروعا يعود لهم بنفع دائم؟ وهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال لحاجته كدين ثم يرده لهم بعد ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. طالما يا أخي أن هذا المال كان لأخيك فصار ملكا لأخيك، فإذا مات أخوك كان هذا المال تركة يقسم بين الورثة بحسب القسمة الشرعية ولا تحجز أموالهم عنهم، لكن لك إن أردت المصلحة أن تبين ذلك لهم، تقول لهم ما رأيكم لو استثمرت لكم هذا المبلغ من المال في مشروع يعود عليكم بربح ودخل، فاستشرهم. أما أن تحجز حقهم عنهم فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
يقول هل يجوز له أن يأخذ
خلاص بناء على هذا؟ معروف معروف، إذا كان يستشير يأخذ منه إذا سمح له بذلك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول رجل موسوس يكثر من الاستعاذة في الصلاة في الركوع والسجود لكثرة الوساوس، فما توجيهكم له؟ وهل كثرة الاستعاذة في الصلاة تؤثر في صحة الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، كثرة الاستعاذة لا تؤثر في صحة الصلاة، وهذا الموسوس ينصح بأنه يترك ذلك وعليه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى المرة مثلا أو كذا وينتهي، لأن الموسوس لا نهاية له. الموسوس إذا كان سيستعيذ لرفع الوسواس فإن الوسواس مرض عنده، وعليه فإنه يؤمر بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه، ويعالج نفسه أيضا عند بعض الأطباء المأمونين الثقات في هذا، إنما تكرار هذا قد لا يفيد معه، إنما يدعو في سجوده أن يصرف الله سبحانه وتعالى ما به حتى لا يؤثر هذا على كمال صلاته، يعني يستعيذ في الفاتحة 10 مرات ولا 20 مرة، في الركوع 20 مرة، وفي السجود كذلك وكذا، هذا لا شك أنه يؤثر على كمال صلاته. فإذا ننصحه بأن يدع ذلك كله وأن يستعيذ بالله عز وجل المرة أو المرتين تبركا بهذه السنة، ثم يدعو الله عز وجل في السجود أن يصرف ذلك عنه، ثم يذهب إلى طبيب ليعالج نفسه، ونسأل أن يشفيه وأن يعافيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي إسلام، يقول ما تفسير قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، وهل يتنزل هذا على علماء السوء؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك هذا يدخل فيه كل العهود والمواثيق المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى والمتعلقة بحقوق العباد، فمن بدلها واشترى بها ثمنا قليلا وباعها بهوى نفسه فإنه يدخل في هذا الوعيد، وعلى رأس هؤلاء أهل العلم الذين أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم الميثاق أن يبينوه للناس وألا يكتموه، فمن كتم علما أو لبس على الناس أو غرر بالناس فإنه يدخل في هذه الآية ولا شك دخولا أوليا، بل هو أحق من يدخل في هذه الآية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إدفو من الأخ لطفي، يقول ما الفرق بين التقسيط على السلع بأخذ فائدة على السعر الحقيقي للسلعة وبين أخذ قرض من البنك لفتح مشروع بفائدة؟
الحمد لله رب العالمين، هناك فرق واضح بين هذا وذاك، فمن أخذ قرضا من البنك فإنه قرض ربوي، فكل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأما عن البيع بالتقسيط فإنه بيع جائز، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وعليه فإننا نقول إن من اشترى شراء بالتقسيط فإنه يكون جائزا، واستدل العلماء على ذلك بما جاء في الصحيحين في حديث بريرة لما باعها أهلها بتسع أواق لكل سنة أوقية، فقالت عائشة رضي الله عنها إن شاءوا عددتها لهم عدا، فالبيع بالتقسيط جائز باتفاق العلماء ما لم يكن هناك محظور في طريقة البيع، مع أن البيع بالتقسيط يقتضي أن يكون هناك زيادة في السعر، فالبيع بالتقسيط يختلف عن البيع الحال بأن فيه زيادة، بأن فيه زيادة، هذه الزيادة مقابل أنك تشتري إلى أجل معين، لكن هذه الزيادة على ماذا؟ على المال؟ لا، وإنما هذه الزيادة على السلعة نفسها، فإذا كانت الزيادة على السلعة فلا يضر ذلك، وأما إذا كانت الزيادة على المال فإن ذلك لا يجوز، ولهذا البيع بالتقسيط تارة يكون كربا وهو ما إذا كانت الزيادة على السعر، وتارة يكون جائزا وهو إذا كانت الزيادة على السلعة، تكون الزيادة على السلعة. فالفرق بين البيع بالتقسيط الجائز وبين القرض الذي جرى نفعا هو الفرق الذي ذكره الله في كتابه حينما قال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي براءة، يقول هل تكفي المقاطع المرئية أو الصور لإثبات جريمة قتل أو نفيها أم لا بد من اعترافات القاتل؟
الحمد لله رب العالمين، أما مسألة الكاميرات والمقاطع الفيديو وغير ذلك هذه قرائن يعمل بها القاضي ولكن لا يحكم بها لاحتمال أنها قد تعد وقد تبرمج وقد تدبلج وغير ذلك، ولهذا لا يعمل بها وإنما هي قرائن فقط، إنما هي قرائن فقط. وقد جاء في السنة الصحيحة كما في الصحيحين لما قتلت جارية من اليهود وأتوا إليها فأومأت أن رجلا ما قتلها، فلما جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه القصاص مباشرة وإنما سأله فاعترف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وعليه. فهذه الكاميرات لا يثبت بها القصاص ولا يثبت بها حد زنا ولا يثبت بها كذا وكذا، إنما هي قرائن فقط في باب القصاص والاعتداءات وكذا وفي باب أموال وإلى آخره، هذه قرائن يعمل بها ويسترشد بها القاضي والحاكم ليصل إلى المطلوب ولا يثبت بها الحكم الشرعي، إنما يثبت القصاص بالأمور والأدلة التي جاءت في الشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ أبي أدهم، يقول: من سب الدين لأحد هل يكفر كفرا أكبر أم كفرا دون كفر؟
الحمد لله رب العالمين، أما إذا سب الدين وقصد به الإسلام فهذا كافر كفرا أكبر، كافر كفرا أكبر، إلا إذا كان مكرها أو كان مجنونا أو غير ذلك. فسب الإسلام كفر، وسب القرآن كفر، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وغير ذلك، بل والاستهزاء بهذا كله كفر. قال الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا كفر، فهذا كفر. أما إذا سب الدين للشخص، كلمة الدين، ولا يقصد بها إسلاما، إنما على ما يعتادوا الناس من سب عمله، من سب طريقته، فيسبون دينه، فهذا لا يكفر، وإنما يشدد عليه ويعلم، لأن الدين من الألفاظ المشتركة، قد يطلق الدين ويراد به الإسلام، وقد يطلق الدين ويراد به العمل، وقد يطلق الدين ويراد به مسلك الإنسان وعمل الإنسان ومذهب الإنسان وهكذا، فهو من الألفاظ المشتركة. والألفاظ المشتركة إذا أطلقها الإنسان فلا بد فيها من الاستفصال، ولهذا فرق العلماء بين سب الدين وسب الإسلام، سب الدين وسب الإسلام، والله أعلم.
هل الغضب شيخنا يمنع من تكفيره أن يقصد الإسلام؟
إذا كان الغضب قد أغلق عليه عقله، لو عنده غضب أغلق عليه عقله فلم يعي ما يقول فهو كالمجنون، أما إذا كان معه إدراك فلا يعذر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من ضمياطنا الأخ أحمد.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حلك يا شيخنا.
مرحبا حبيبي، أهلا وسهلا.
شيخنا بارك الله فيكم، هل لو أنا صليت في المسجد صلاة مثلا بهذه الظروف، ظروف الكورونا، فهل لابد أن أصلي الصلوات كلها في المسجد؟ أو لو أنا صليت في البيت مثلا صلاة، فهل لابد أن أصلي الصلوات كلها في البيت؟ أم هل يجوز الصلاة في البيت وفي المسجد؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا في الصلاة في المساجد في ظل هذه الظروف التي تمر بها الأمة الآن بسبب وباء كورونا، فإننا نقول للإنسان رخصة في أن يدع الصلاة في المسجد الآن، نظرا لهذه الظروف التي تلم بالأمة وبهذه الظروف، هي ظروف كورونا وما فيه من انتشار هذا الوباء، وأن سبب انتشاره بعد إذن الله سبحانه وتعالى إنما هو المخالطة والاحتكاك ومس الأسطح ومس السجاد وغير ذلك من هذه الأشياء، فهي رخصة، وقد رخص الإسلام في ترك الجماعة في أقل من ذلك، إذا خشي على ماله، إذا خشي على طعامه، إذا كان هناك مطر، إذا كان هناك برد، إذا كان هناك وحل، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، كما ثبتت بها السنة، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في يوم جمعة لما كان يوما مطيرا، فأمر المؤذن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أن يقول صلوا في بيوتكم، فهذه رخصة، فمن شاء أخذ بها ومن شاء ترك. فمن أخذ بالرخصة وذهب فصلى في بيته فلا حرج ولا بأس، وإذا ذهب إلى المسجد مع أخذ المحترزات ورأى أنه يمكن أن يتقي هذا لأن الوضع عنده وضع مناسب، هذا اجتهاد منه على كل حال. الذي يعنيكم من هذا أن الأوضاع الآن فيها رخصة في ترك الجماعة، فإذا ذهب واحد واجتهد يتحمل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج في العدة للحاجة أو لزيارة أمها مثلا إن كانت مريضة، أم تكتفي بالهاتف؟ وبارك الله فيك شيخا.
وفيك بارك. سؤال أخينا السؤال الثاني عن خروج المرأة المعتدة من بيتها للحاجة، الأصل أن المعتدة لا تخرج من بيتها، لكن إذا كان هناك حاجة خرجت ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، فلا واجب مع أذن ولا محرم معه، مع اضطرار، فإذا كانت تحتاج إلى معالجة علاج أو تحتاج ذهاب إلى طبيب أو غير ذلك، أو عمل لابد منه، أو إنها أوراق وغير ذلك، أو ذهاب إلى أم مريضة لا تتمكن من الإتيان إليها، وإذا لم تذهب إليها حصل غضب وظن عقوق وكذا، فلها أن تخرج ثم تعود إذا قضت حاجتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول: رجل معه مبلغ من المال ويريد إطعام الفقراء لحما، فهل الأفضل أن يشتري شيئا ويذبحه أم يشتري لحما مع أن اللحم أوفر للفقراء؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي فراج، طالما المسألة صدقة وأنه لم ينذر مثلا خروفا أو جذيا أو بقرة أو غير ذلك ويريد لحما، فلينظر الأفضل. إن كان الأفضل أن يشتري كبشا ويذبحه اشتراه، قد يكون أوفر لحما، وإن كان الأفضل أن يشتري لحما من غير هذا اشترى، فالأمر في ذلك واسع، وينظر هو الأصلح في هذا، والله أعلم. وباب الصدقة باب واسع وسهل، بخلاف باب النذر، فإنه لا بد أن يلزم نذره الذي عينه، والله أعلم.
هل يرجح شيخنا جانب الذبح نظرا لعبادة الذبح الموجودة؟
لا، قد يكون لطالما أنه أراد لحما فينظر الأصح في اللحم، فقد يكون لو اشترى شيئا من هذا قد يكون أقل في الكمية أو أبعد في حسن اللحم، ولو أنه اشترى لحما من الجزار فقد يكون أنظف وأحسن وأوفر. على كل، طالما أنه عين صدقة باللحم فينظر الأفضل. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول: ما ضابط حسن صحبة الأبناء للأمهات؟ فإن ابنتي تقول لي بأن أعمال البيت ليست فرضا عليها، وأنا التي يجب علي القيام بها لأنه بيتي، مع العلم أنني تجاوزت 62 عاما ومريضة وهي لم تتزوج بعد.
الحمد لله رب العالمين. أنا ما أدري كيف تقول البنت هذا الكلام. هذه البنت تترك مساعدة أمها بدعوى أن عمل البيت يلزم الأم ولا يلزم البنت؟ أين برك بأمك؟ أين إحسانك لها؟ أين تعاهدها؟ لو عرفناك وتقدم وجاءنا شاب ليستشيرنا في الزواج منك وأنت على هذه الحال، لقلنا له لا تتزوج هذه المرأة التي لا خير فيها في أمها. هذا سؤال عجيب، أن تقول فتاة لأم بلغت 62 سنة: اعملي أنت فالعمل واجب عليك لا عليها. لا، يجب عليك أن تخدمي نفسك وليس يجب على أمك إن كنت قادرة. هذا إحسان من الأم، إنما كلام الزوج، كلام العلماء في الخدمة، في خدمة الزوجة لزوجها، هل يجب عليها ذلك أم لا؟ ولأولادها الصغار الذين لا يقوون على خدمة أنفسهم. أما أنت وأنت كبيرة أخدمي نفسك، ولا يجب على أمك خدمتك. وعليه فإننا أقول للأم لا تخدم هذه البنت، وعليها أن تخدم نفسها. لكن أقول هداك الله، هداك الله، اتق الله عز وجل. حتى ولو كانت الخدمة واجبة على الأم، أين إحسانك؟ أين برك؟ أين طاعتك لربك؟ أين حرصك على التقرب الله عز وجل بالطاعات؟ أمك هذه باب عظيم من أبواب الجنة، إلزمي قدميها، اخدميها ليلا ونهارا. إذا ماذا احتاجت أمك أن تصهري عليها إن كانت مريضة؟ يجب عليك فعل ما يجب. ماذا لو احتاجت أمك إلى أن تحمليها؟ ماذا لو احتاجت أمك إلى أن تطعميها، أن تسقيها؟ سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد يصل الأمر. أمك التي حملتك والتي قامت على رعايتك والتي ربتك والتي اعتنت بك والتي أسهرت ليلها من أجل راحتك والتي أقلقت مضجعها من أجل طيب نومك والتي أجاعت بطنها من أجل شبعك والتي أعطشت نفسها من أجل ريك، كل هذا يأتي اليوم الذي تقولين فيه لا يجب علي العمل في البيت. آه، إلا عرفتك، أسأل الله أن يهديك. أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يشرح صدور أبنائنا إلى بر آبائهم وأمهاتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخت رمزت لنفسها بألف تقول: هل يجوز أن أخذ مالا مقابل تحفيظ القرآن مع العلم أنني رافضة لهذا الأجر، ولكن أمهات الأطفال مصرات على أن أخذ هذا المال منهم حتى أتعهد أولادهم، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. يا أختاه، جائز لك أن تأخذي ما يعطيه الأمهات لك على تعليم القرآن، هذا جائز، ولو تركتيه وتقربت إلى الله عز وجل بهذا العمل والاحتساب فيه فهذا خير لك وأفضل، ولو ألح عليك الأمهات، لكن من جهة الجواز فيجوز أخذ الأجرة وأخذ الجعل، وهو الأفضل ألا يكون أجرة بل يكون على وجه الجعل، هذا الأفضل على تعليم القرآن، وهذا قول جماهير أهل العلم، وقد استدلوا على ذلك بحديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على أن يعلمها، أن يعلم المرأة ما معه من القرآن، فصح أن يكون مهرا، وما صح أن يكون مهرا، صح أن يكون أن يؤخذ العوض على بذل الوقت في تعليمه، وهو قول الجماهير، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ قاسم يقول: هل في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام حكمة معلومة؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة مفردا كما جاء في الصحيح، ثم قال: إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. والعلماء التمسوا العلة في ذلك، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أقوالا في ذلك، قول من قال بأن العلة أن يوم الجمعة فيه من الأعمال الكثيرة والطاعات المتعددة ما فيه، فهذا اليوم فيه الاغتسال وفيه التبكير وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تحري ساعة الإجابة وغير ذلك مما يحتاج إلى نشاط، فلهذا شرع الفطر يومها نظير مشروعية الفطر في عرفة، حيث الدعاء والانقطاع للعبادة والطاعة وغير ذلك. ومن أهل العلم من قال بخلاف هذا، قال بأن الفطرة كان لخشية أن يصوم الناس ذلك اليوم فيقع غلو فيه كما وقع غلو في السبت عند يهود، ولكن رجح نووي رحمة الله عليه الأول، ويظهر لي علة أخرى والله أعلم، وهو أنه أيضا هذا اليوم هو يعد من أيام العيد، وهو عيد الأسبوع، فكأنه لما نهي عن صيام العيد نهي عن هذا الصيام أيضا، إلا أن يقع ماذا؟ إلا أن يقع يوم قبله أو يوم بعده، وإن كان هذا أيضا لا يخلو من نظر. على كل إن التمسنا أو إن ظهرت العلة فخير وحسن، وإن لم تظهر فعندنا الامتثال للنص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخت أم أحمد تقول: هل يجوز لي تحفيظ القرآن للأولاد في شقتي مع موافقة زوجي، ولكن حماتي لا ترضى بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هي شقتك وأنت حرة فيها، وطالما أن زوجك وافق على ذلك فأنت حرة، ولكن أقول أخشى أن تقومي بتحفيظ الأولاد في شقتك فيحصل خلاف بينك وبين أم الزوج فيحصل ما لا تحمد عقبة، فاصطلحي أولا معها واجلسي أولا معها واسترضيها أولا، وإلا هذا ما يلزمك وجوبا لكن أراه لك مسلكا وواقعا، حتى لا تفتني أو لو توقع خلافا بين الرجل وبين أمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام يقول: ما الفرق بين الحكمة والعلة؟
الحمد لله رب العالمين. أما العلة فهي الوصف المناسب الذي يناط به الحكم، علة الحكم، أقول الإسكار هذا علة تحريم الخمر، هذا يسمى العلة، العلة التي يناط بها الحكم. فما العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. فالعلة هي الوصف المناسب الذي نطبق الحكم. أما الحكمة هي الثمرة، هي المقصد الذي من أجله شرع هذا الحكم. فأقول مثلا القصاص هذا حكم، علته قتل العمد مثلا، قتل العمد. طيب الحكمة حفظ النفس. أقول مثلا قطع اليد، قطع يد السارق، ما العلة؟ سرقة المال من حرزه كذا على وفق الشروط. طب ما الحكمة؟ حفظ المال. إذن العلة هي الوصف المناسب الذي يناط به الحكم وتعلق الحكم بها. وأما الحكمة فهي الثمرة التي من أجلها شرع هذا الحكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نسأل إليكم شيخنا في استقبالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
شيخنا الحديث رجل يقول من شدة تعلقه بذكر الله فيذكر الله عز وجل في الخلاء، فيقول فيسأل شيخنا هل هذا يعني محمود أو مذموم، وإن كان مذموما كيف يتخلص من ذلك؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أشرف، السؤال الأول وهو عن رجل مولع بذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر الله عز وجل كثيرا، حتى إنه لمن تعظيمه لذكر الله وحرصه على ذلك أنه يذكر الله عز وجل في الخلاء. نقول نعلم هذا الرجل إذا كنت معظما لذكر الله فلا تجعله في الخلاء، فإن من عظم ذكر الله لا يجعله في الخلاء. ولهذا فدعاء وذكر الدخول إلى الخلاء يكون قبل الدخول. بسم الله، اللهم من أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا يكون قبل الدخول. ولا يذكر الإنسان رب عز وجل وقائم على حاجته، هذا من تعظيم ذكر الله سبحانه وتعالى. فيعلم هذا الرجل جزاه الله خيرا على حرصه أولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن الأحيان التي لا يليق ذكر الله عز وجل فيها فإنها تجتنب، والأماكن التي لا يليق أن يذكر الله عز وجل فيها فلتجتنب. ومن ذلك دورة المياه والخلاء، هذا المكان المعد لقضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله عز وجل فيه، ولا يدخل الإنسان بشيء فيه اسم الله عز وجل إلى هذا المكان، والله أعلم.
الثانية في القناة يقول الدولة يعني تمنع من الدروس الخصوصية في غير المدارس في البيوت أو غير ذلك أو السناتر أو غير ذلك، فهل إذا يعني ذهب أولادنا إلى هذه السناتر أو إلى البيوت نكون أعنى هؤلاء على مخالفة ولي الأمر أو ماذا نفعل؟
هي اسمها السناتر يا أشرف ولا المراكز؟
يعني على حسب ما يعني يطلقون عليها
بقى. يطلقونهم براحتهم، احنا خلاها مراكز احنا.
نعم
أي ما لسنا في حاجة إلى السناتر، نما نجعلها مراكز. نعم يا أشرف، تابع معي تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أشرف، السؤال الثاني وهو بعد منع الدولة وقرار الدولة في منع الدروس الخصوصية في المراكز وغير ذلك، وجعلوا لذلك الأماكن الخاصة في المدارس أن تكون الدروس الخصوصية هذه منظمة في المدارس ومجموعات التقوية وكذا، هل يشرع لنا أن نرسل أبناءنا إلى هؤلاء المدرسين إذا خالفهم القوانين وأعطوا خارج هذه المدارس؟ الجواب يكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز هذا، بل أولادك تذهب بهم إلى المدرسة إلى مجموعات التقوية التي نظمتها الدولة مراعاة لهذه المصلحة التي من أجلها منعت الدولة هذا الأمر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول ما حكم التأمين الصحي وهل يدخل في الميسر، وما الحكم إذا كان تابعا للدولة؟
الحمد لله رب العالمين. التأمين الصحي إن كان مع شركة تأمين فلا يجوز، وجميع العقود مع شركات التأمين الأهلية أو كذا، سواء بالتأمين الصحي أو التأمين على الحياة أو التأمين على السيارات وكذا، كل هذا لا يجوز، لأنه لأنها عقود ربوية وقائمة على المقامرة وإلحاق الضرر بأحد الطرفين وغير ذلك. ولعلمائنا في ذلك الفتاوى الكثيرة للجنة الدائمة وأبحاث هيئة كبار العلماء وغير ذلك.
أما إذا كان هذا التأمين تابعا للدولة، يعني الدولة هي التي تتولى علاجك وكذا، وإنما تخصم منك جزءا من الراتب، فهذا لا بأس به ولا حرج، لأنه ينفق عليك من بيت المال والدولة تتولى ذلك، وليس شركة تتعامل معك بعقود ربوية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أبي حمزة، يقول: هل حضانة الطفل ترجع إلى ما تراه المحكمة؟
الحمد لله رب العالمين، الأصل أن حضانة الطفل تكون لأمه إلى السابعة، فيخير الطفل بين والديه، وإلا فإنها لأمه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود، والحديث قد حسنه أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكح، أي ما لم تتزوج. وذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على ذلك. ثم إن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها، وهكذا. اللهم إلا إذا عارض ذلك مصلحة الطفل، كأن تكون الأم أو غير الأم مهملة ولا يؤمن على الطفل لا في دينه ولا في دنياه، فحينئذ يسحب الحق منه ويعطى لغيره محافظة ومراعاة لمصلحة الطفل. يبقى فرق بين الأصل وبين العارض الذي قد يطرأ على هذا الأصل، مما يؤدي إلى انتقال الحضانة ممن هو في يده إلى غيره، مثل الولاية، ولاية الأب على البنت فإنه يقوم على تزويجها، لكن إن ثبت تعسفه وإضراره بابنته انتقلت الولاية إلى غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: هل تصح عبارة إذا سلمت عقائد الناس سلمت أخلاقهم؟
الحمد لله رب العالمين، يرجى ذلك لا شك، أنه إذا سلمت العقائد وتعلق الإنسان برب العالمين سبحانه وتعالى وراقب ربه وسلم منهجه أن تسلم أخلاقه، فإن أهل العقيدة الصحيحة أهل السنة والجماعة كما أن عقيدتهم صحيحة سليمة فأخلاقهم كذلك صحيحة سليمة، وأن أصحاب العقائد الفسدة أبعد الناس عن الأخلاق الحسنة. لكن قد يحصل أن يوجد أحد على عقيدة صحيحة ولكن أخلاقه فسدة، أو يوجد على عقيدة فسدة لكن أخلاقه من جهة التعامل مع الناس أو كذا قد يكون فيه لين وغير ذلك، لكن الغالب الأعم أن من سلمت عقيدته سلم منهجه، لأنه يراقب ربه ويرجو أجره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من قنا من الأخ حسن، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا.
وفيك بارك.
اللهم يا شيخ، بالنسبة لعرض صلاة الجمعة.
نعم.
فمساجد الأوقاف فقط مثل الأشتاء.
نعم.
ولكن النفط الشتاء جدارا فمسجدنا. جاء العادة تفتحوا المسجد بتاعكم، ورغم أن يعني المسجد بتاعنا ده مش منضم على الأوقاف، مسجد عادي يعني.
نعم نعم.
مش تابع للإدارة، فهل يجوز يعني نفع كلامه ولا لا يجوز؟
طيب تابع ما يا أخ حسن. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا حسن هذا السؤال بأن الوزارة أعلنت عن فتح بعض المساجد لصلاة الجمعة بالمحترزات الموجودة، مع وجود تنبيه في البيان، وهو أنه ما زالت الرخصة قائمة، فمن شاء أن يصلي الظهر في بيته صلى. فيقول: فهل إذا سمحت إدارة الأوقاف عندنا أو المفتش عندنا سمح بفتح مسجد لم تأذن الوزارة بفتحه ولم يأتي أساسا ضمن قانون الوزارة، هل نفتحه؟ نقول: لا تفتح إلا إذا كان هذا الترخيص يتبع القانون. فإذا كانوا قالوا الناس أو المسؤولون لهم حرية في ذلك على حسب ما يرون المصلحة فهذا لا بأس به، إنما إذا كانوا ممنوعين من فتح مساجد إلا مساجد معينة فلا ينبغي فتح المساجد الأخرى. وأنبه أيضا إلى أن الرخصة ما زالت باقية، سواء كانت في ذلك في الجمعة أو الجماعة، مع وجود هذا الوباء فالرخصة قائمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ عطية، يقول: ما حكم قراءة القرآن بطريقة جماعية لتعليم الأطفال؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان من باب التعليم والمدرس يأمر طلاب أن يقرأوا قراءة جماعية حتى يتم الحفظ وتثبيت الحفظ فهذا لا بأس به، أما على وجه تعبد أو كذا فإن السنة بخلاف هذا، ولا نقرأ قراءة جماعية، وإنما يقرأ أحدنا ويستمع الآخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ وهل عبارة أن جميع فرق الأمة لم تختلف في ربها، هل هذه عبارة صحيحة؟
الحمد لله رب العالمين. اعتقادنا في الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الإيمان بربوبيته، والأمر الثالث الإيمان بألوهيته، والأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. أما أن هل اتفقت الأمة على الإيمان بالرب؟ أما الإيمان بالوجود فقد اتفقوا، أي في الفرق المنتسبة، بخلاف الملاحدة وكذا، هذا ليس من فرق الأمة، لكن الفرق عموما كالجهمية كالأشاعرة كالمعتزلة وكذا في باب الإيمان بوجوده فقد اتفقوا على ذلك، كذلك الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بالإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات فإننا نعلم أن فرقا كثيرة قد خاضت في هذا الباب، ولهذا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والممثلة، كذلك في باب توحيد الألوهية فإنهم يجانبون ما عليه الصوفية وغلاة الصوفية والقبوريون في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة وهل هم متفاضلون؟
الحمد لله رب العالمين. الإيمان بالملائكة أيضا يتضمن أمورا، منها الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بأنهم مخلوقون من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث الإيمان بوظائفهم وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم وظائف كما ذكر الله عز وجل في كتابه، الأمر الرابع الإيمان بأنهم يحبون المؤمنين ويستغفرون الذين آمنوا، الأمر الخامس أنهم يتشكلون إذا شاء الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي وردت أيضا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتفضلون، نعم، فأفضلهم جبريل عليه السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربي من الأخ أشرف، نسعدكم شيخانا في استقبالها.
نعم، عليكم السلام. نعم، ليس على الجادة، ليس على الجادة كلمات القرآن لمحمد حسين مخلوق، فيها مخالفات، ولكن حسبنا تفسير السلف. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول سؤالا حاصله: هل دورات المياه الموجودة الآن تأخذ حكم الكنيف قديما من ناحية ذكر الله تعالى فيها؟
الحمد لله رب العالمين. دورات المياه الموجودة الآن نعم تأخذ حكم الخلاء، فهو مكان معد لقضاء الحاجة، وهو مأوى الشياطين، ولهذا كانت السنة إذا دخلت إلى هذا المكان تقول ماذا؟ تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وضبط من الخبث والخبائث، الخبث والخبائث أي ذكران الشياطين وإناثهم، والخبث والخبائث أي كل خبيث وكل ما يؤذي ويضر، وعليه فإن هذا المكان المعد لقضاء الحاجة يأخذ نفس الأحكام، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه ولا غير ذلك. وإن قال بعض أهل العلم بخلاف هذا، نظرا إلى أن الأذى الموجود في الدورات المياه الموجودة الآن يذهب مع الماء، ونقول العلة ليست في مسألة الأذى فقط، العلة في أن هذا المكان معد ومهيئ لقضاء الحاجة، فيكون هو المأوى الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه. ولهذا نقول للقائل هذا القول: هل إذا دخلت إلى هذا المكان ما تقول بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث؟ إن قال لا أقول، فنقول ما الدليل على أنك تترك هذا الذكر في هذا المكان؟ وإن قال أقول، قلنا إذن لما تقول وهو يختلف عما كان؟ نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل المرء الممسوس بالجن تكون عنده النزعة إلى ارتكاب الفواحش والموبقات أكثر من الشخص العادي؟ وهل وقع في شيء من ذلك بسبب المس يؤاخذ عليه؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، قد يكون الشخص الممسوس الذي عنده صرع من الجن يميل إلى الشهوات والاعتداءات والمعاصي، لأن الشيطان يتلاعب به ويؤزه على هذه المعاصي أزة، فقد يكون ذلك، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك، لا يلزم أن يكون ذلك، لكن الغالب حصول المعاصي والميل إلى الشهوات، والله أعلم. وأما مسألة هل يؤاخذ، إن كان معه عقله وإدراكه وتحكمه فإنه يؤاخذ، أما إذا خرج عن إدراكه وتحكمه فإنه لا يؤاخذ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ حسين، يقول: أيهم أشد قبحا وإثما، أكل الربا أم مشاهدة الأفلام أم مشاهدة المباريات؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا أحمد سؤال عجيب، يعني أيهم أشد قبحا؟ كله قبيح وكله شديد، وكل معصية ذكرها أخونا لها باب خاص، فالربا في باب الكسب هذا من أشد المعاصي، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأذروا ما بقي من الربا. ومشاهدة الأفلام الخليعة في باب الشهوات والوسائل إلى الزنا فهذه من أشدها، فإن النظرة سهم من سهام إبليس. والثالثة قال ماذا الثالثة؟
مشاهدة المباريات.
ومشاهدة المباريات في باب إضاعة الأوقات سيف مسلول وسحر مسجور ينسيك طعامك فضلا عن أولادك فضلا عن صلاتك أحيانا متابعة للمباريات، فإنها السحر الذي يضيع الأوقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول: هل شكاية المرء همومه لبعض أقاربه لعله يحصل منه نصيحة، هل ذلك مما ينقص أجر المرء؟
الحمد لله رب العالمين. أما الشكوى فتكون لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأما الإخبار عما أنت عليه من باب أخذ النصيحة من إخوانك أو من باب أن يواسيك أخوك بشيء لعله أن يخف عنك فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف باء، يقول: هل التوكل على الله تعالى ينافي أن يعرف الإنسان قدراته وما حباه الله به؟
الحمد لله رب العالمين. ما يعني التعارض بين التوكل على الله عز وجل وهو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب وأن يعرف الإنسان قدراته؟ ما أدري يعني كيف يعرف الإنسان قدراته، يعني يقصد مثلا ماذا؟ أنه يكتشف
أن يدخل هذا في حد الكبر، ما عنده من مهارات وكذا
يعني يخبر بقى يعرف، لعل يعرف مش يعرف، لعل يعرف، يعني توقع الله أن يعرف الإنسان قدراته وكذا وإن أنا عندي قدرات، ما في إشكال، هذه من باب الأسباب، لكن إن لم تكن على وجه العجب والفخر وإنما على وجه ماذا؟ الأسباب، كأن تذهب تعمل مثلا عملا ما يحتاج إلى سلامة بدن فتقول والله أنا الحمد لله أعمل كيت وكيت وكيت، أو مثلا مهارة في عمل معين فتقول أنا عندي كيت وكيت وكيت وكيت، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف باء، يقول: والدي ووالدتي قصروا معي كثيرا في النفقة وقدموا كثيرا من المساعدات لأقاربي وأنا أريد الزواج وكثير الأمراض، فهل تجب عليهما النفقة علي فوق سن البلوغ وبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. إنما النفقة تجب على والدين إن كنت عاجزا عن النفقة على نفسك، أما إذا كنت قادرا على النفقة فلا تجب النفقة عليهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أخ رمز نفسه بألف باء من مصر يقول: ما ضابط المنافسة الممدوحة شرعا مع العلم أن كثيرا من المتنافسين يحصل بينهم شيء من الحسد؟
الحمد لله رب العالمين. المنافسة المشروعة عمل بمشروع، أن يخطو الخطوات وأن يتخذ الأسباب المشروعة من العلم والحرص عليه وغير ذلك. أسبقك إلى درس الشيخ، أذاكر أكثر منك، أحفظ أكثر منك، مع عدم تمني الإنسان زوال النعمة عن أخيه، فهذا لا إشكال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وغيره: نعمتان مقبول فيما كثير قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبط إلا في اثنتين. رجل أتاه الله عز وجل الحكمة فيقضي بها بين الناس، ورجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، والله عز وجل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سبحانه وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. أما إذا أدت إلى إغار صدور أو إلى حسد وحقد فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف يقول: هل من طريقة لتحصيل العلم الشرعي لمن ليس لديه شبكة عنكبوتية ولا يستطيع أن يرحل من أجل طلب العلم للعلماء، وهل يكتفى حينها بالكتب فقط؟
الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فمن بذل وسعه فيما قدر عليه في التعلم بارك الله عز وجل له في ذلك. فالأصل في طلب العلم أن يكون على يد شيخ سلفي سني راسخ، هذا هو الأصل. لكن إن لم يجد الإنسان هذا الشيخ ووجد كتبا وتعلم منها قدر مستطاعه فتح الله عليه، ولكن عليه أن يبدأ بالتدرج ولا يقرأ الكتب الكبار قبل أن يبدأ بصغار العلم أولا حتى يتقن العلم ومصطلحه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أسوان من أخي علي يسأل سؤالا حاصله يقول: ذهبت بزوجتي بعد أن ألم بها مرض ما، ذهبت بها إلى طبيب ما فأخذ يتهكم بها ويسخر منها، فهل يجوز لنا الذهاب إلى هذا الطبيب والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. لا تذهب إلى هذا الطبيب، وما الذي يضطرك أن تذهب إلى طبيب يسخر حتى ولو كان طبيبا كبيرا وكذا، إذا كان لا يفيدها من جهة صحتها فاذهب إلى غيره، فاذهب إلى غيره. وبعض الأطباء قد يكون عنده شيء في نفسه إذا رأى أخا مستقيما أو أختا مستقيمة فيلجأ إلى الاستهزاء وإلى السخرية وغير ذلك، بعضهم هداه الله. فعلى كل اذهب إلى غيره من الطبيبات ولو بسفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف باء يقول: هل يجوز للشاب أن يتابع صفحة الفيسبوك لمن يريد التقدم لخطبتها للتعرف على أخلاقها؟
الحمد لله رب العالمين. يتابع الصفحة أولا، والله يقول: ولا تقربوا خطوات الشيطان. يتابع الصفحة أولا، ثم بعد ذلك يتابع صاحبة الصفحة، ثم بعد ذلك يفتح معها الموضوع أولا، ثم بعد ذلك يتعارفان أولا، ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك، إلى أنه قد يقع المحظور. هذه من خطوات الشيطان يا أخي بارك الله فيك. إذا أردت امرأة وفتاة تتبع بيتها ولا تتتبع صفحتها، والله يقول: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذاه من جهد في هذه الحلقة، وبالإجابة على الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.